بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 20 من الايه 13: لا تحب النوم لئلا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا. رديء رديء يقول المشتري، واذا ذهب فحينئذ يفتخر. يوجد ذهب وكثرة لآلئة، اما شفاه المعرفة فمتاع ثمين. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعده يمتلئ فمه حصى. المقاصد تثبت بالمشورة، وبالتدابير اعمل حربا. الساعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. رب ملك معجل في أوله، أما آخرته فلا تبارك. لا تقل إني أجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة الرب، وموازين الغش غير صالحة. من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه. هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس، وبعد النذر أن يسأل. الملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليهم النورج. نفس الإنسان سراج الرب، يفتش كل مخادع البطن. الرحمة والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. فخر الشبان قوتهم، وبهاء الشيوخ الشيب. حبر جرح منقية للشرير، وضربات بالغة مخادع البطن. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا متوقفين عند الإصحاح 20، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت هو كل الإصحاح بيكلم على مبادئ للحياة اليومية. حديث النهاردة بيكمل في نفس الخط، بيحذرنا من بعض الأمور وبيحثنا على البعض الآخر. في الآية 13 بيحذرنا من الكسل، في الآية 14 بيحذرنا من الخداع، بيحذرنا من التسرع في ثلاث أمور: في ضمان الغير في الآية 16، وفي التدابير وأخذ القرارات بيحذرنا من التسرع فيها في الآية 18، وبيحذرنا أيضا من التعجل في الكلام في الآية 25، بيحذرنا من الكذب في الآية 17، بيحذرنا من الوشاية في الآية 19، بيحذرنا من إهانة الوالدين في الآية 20، بيحذرنا من الرغبة في الغنى السريع في الآية 21، بيحذرنا من الانتقام في الآية 22. فزي ما احنا كل شايفين كلها معاملات تخص الحياة اليومية. وفيما هو بيحذرنا من الأشياء دي بيحثنا على أمور أخرى، بيحثنا على أهمية سماع النصيحة في الآية 18، بيحثنا على عمل الرحمة في الآية 28، أخيرا بيحثنا على قبول الألم في الآية 30. نشوف الكلام ده بالتفصيل في الآية 13. يقول: لا تحب النوم لألا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا. ملاحظين انه في اكتر من موضع الحكيم بيحذرنا من الكسل. نفس الاصحاح دوت كان سبق المرة اللي فاتت في الآية 4 حذرنا من الكسل، قال الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطف الحصاد ولا يعطي. وشفنا في مواضع اخرى في سفر الامثال زي ما كنا بنتكلم في الآية 4 تحذيرات كثيرة من الكسل. الكسل يجيب الفقر المادي ويجيب الفقر الروحي. يجيب الفقر المادي انه الانسان الكسول مش هيجد حتى خبز يومه. ايضا يتسبب في فقر روحي، بمعنى الضعف الروحي او سقوط الانسان في الخطية او عدم نمو الانسان في الحياة الروحية، مرات كتيرة بيبقى بسبب الكسل. طبعا المثل الواضح في الكتاب المقدس داود في سفر صموئيل الثاني 11، لما كانت في حرب وداود كنوع من الكسل، نوع من الرخاوة، نوع من محبة الراحة الخاطئة، رفض ان هو يخرج مع الشعب للقتال. فكانت النتيجة انه في اليوم ده بدأ يحس انه زهقان مش لاقي حاجة يعملها، فطلع يتمشى على السطح، فكانت السقطة بتاعة داود. يمكن لو كان داود في اليوم دوت خرج مع الجيش في اجتهاد وفي حمية زي ما هي كانت عادة داود، يمكن كان نجا من تجربة مررت حياة داود كل ليلة أبلل سريري بدموعي بسبب مرة داود كسل فيها. أمر بنلاحظه احنا حتى على مستوى حياتنا اليومية، مرات كتير الواحد يكسل عن حضور قداس، يكسل عن اجتماع، يكسل عن وقفة صلاة، يكسل عن فرصة تجيله انه يعمل عمل خير ويحصد بعديها نتائج مر. يمكن الوقت اللي كان ممكن انا اكون فيه دلوقتي بصلي او بحضر قداس او بحضر اجتماع، يمكن بسبب الكسل قعدت زهقت ما لقيتش حاجة اعملها، يمكن دقدني الى خطية او لشر. لا تحبوا النوم لألا تفتقروا. محبة النوم، محبة الراحة تجيب الفقر، عشان يفتقر. افتح عينيك، اجتهد، خليك نشيط، اتعب تشبع خبزا. لكن برضو ليست معنى هذا انه الحكيم بينهي تماما عن الراحة، لا، قلنا الجسم بيحتاج راحة، والراحة دي بتبقى لإمكانية الإنسان انه يستكمل العمل بتاعه، فدي راحة طبيعية، راحة الإنسان محتاجها، راحة الإنسان ما يحاربش نفسه فيها، لأنه مرات كتير بسبب عدم الراحة الكافية للجسد ممكن تفكير الإنسان أو قراراته تبقى خاطئة لأنه مش عارف يركز، مش عارف يفكر صح. مرات كتير بتسبب عصبية وانفعال، مرات يعني بسبب أنه الجسد ما يكونش واخد قدر كفاية من راحة، الإنسان مشدود. فالحكيم مش ضد دي بالعكس، دي راحة لمواصلة العمل، دي مطلوبة. لكن الكلام هنا عن الكسل، عن الرخاوة. لا تحب النوم لألا تفتقر، افتح عينيك فتشبع خبزا. كلمة افتح عينك يعني ممكن تعني معاني كتير، ممكن تعني انتهز الفرصة، يعني خليك واعي كده، فتح عينك يعني واحد يخليك مصحصح، يعني زي ما بنقولها بالعامي ان خليك نهاز للفرص على المستوى الحياة وعلى المستوى الروحي برضو. تحين للإنسان فرص، إن الإنسان ما أحسنش استغلالها ممكن الفرصة دي ما تجيش تاني. طبعا يهمني أكتر الجانب الروحي، مرات كتير النعمة تحط قدام الإنسان فرص للشبع، والإنسان بسبب الكسل بنلاحظها كتير قوي وقلتها أكتر من مرة. يمكن مثلا في السن الصغير شوية بيبقى الإنسان عنده فترة الدراسة بشكل خاص، يعني بيبقى الإنسان عنده فرصة الوقت ملكه، يقدر يحضر قداسات كتير، يقدر يصلي كتير، يقدر يحضر اجتماعات، يطلع خلوات، فرصة للخدمة. افتح عينيك تشبع خبزا. مرات كتير النعمة تحط الفرص دي قدام الإنسان، لأنه طبيعة الحياة تملي ربنا هيبقى له وقت، وتملي العبادة لها وقت، لكن مش هتبقى بذات المقدار على طول طريق الحياة. بالتأكيد لما الإنسان بيبتدي يشتغل الوقت ما بقاش ملكه قوي زي الأول، لما يرتبط، لما يكون في بيت، لما يكون في أولاد، لما حتى الجسد يتعب ما بقاش فيه جهد إن الواحد ينزل ويروح ويجي. طب ما لو أنا كنت فتحت عيني. افتح عينيك، انتهزت الفرص اللي حطتها لي النعمة وخزنت فيها تشبع خبزا، على مستوى الخبز الروحي. ممكن دوت ينفعني في زمن المجاعة، بتعبير القصة بتاعت يوسف، سنين الشبع دي بتحصل في كل مع كل البشر، بتيجي فترات سنين شبع كنية ان الواحد يقرأ كتير ويحضر كتير ويسمع كتير ويخدم كتير، ان كان بقى تحت اي سبب، مش بالضرورة طول الحياة يبقى متاح كده. لكن لو انا فتحت عيني، افتح عينيك تشبع خبزا، انتهزت الفرص. الحكيم بيدعونا ان احنا يبقى عندنا شيء من اليقظة الروحية، يعني يخلي الانسان يبقى واعي. ممكن تتحط قدام الانسان فرصة ان يعمل عمل خير ويكسل، خلاص ما جاتش الفرصة دي تاني. لا تحب النوم لألا تفتقر، افتح عينيك تشبع خبزا. يحذرنا من مسلك اخر في الحياة في الآية 14، رديء رديء يقول المشتري. يعني واحد يروح يشتري حاجة فيجي للبياع يقول له دي رديء مش في عيوب، دي مش قيمتها مش كده، ده فلان اللي جنبك بيبيعها بكذا، وكلام كذب يعني. او انا نفسي اشتريتها بكذا، رديء رديء يقول المشتري. طب هو بيعمل كده ليه؟ عايز يبخث من ثمن الحاجة. النجح في انه هو يخدع البائع، واذا ذهب فحينئذ يفتخر، لما لو تمت البيعة يمشي يروح بقى لاصحابه والاهل والناس يفتخر، يفتخر بيه، بصوا انا ضحكت على البياع، انا خدعته، انا خميته، انا فهمته ان هي مش عارف ايه، وممكن تكون حاجة قيمتها اكتر. نوع من الغش، نوع من الخداع، نوع من محبة المال. طبعا بالتأكيد فيها ريحة من محبة المال. بعد ما نجح في انه يخدع الاخر فبيروح يفتخر بانه خدع الاخرين، يعني عمل خطيئتين، خطية ان انا خدعت انسان، وخطية ان انا بفتخر بحاجة وحشة. على رأي ما قال معلمنا بولس الرسول: مجدهم في خزيهم. المجد اللي هم بيمجدوا بيه نفسيهم، اللي بيفتخروا بيه، حاجة فيها خزي. واحد يمجد نفسه أو يفتخر إنه عمل خطية، طب ده حاجة، ده انت عملت خطية، دي خطية نمرة واحد. بتفتخر بالشر، دي خطية تانية. رديء رديء يقول المشتري، وإذا ذهب فحينئذ يفتخر. الناس بتسميها شطارة يعني. هنا يعني الحكيم بيركز على عدم الخداع، يعني اقول له لا ده فلان بيبيعها بكذا، وفلان ما بيبيعهاش بكذا، في خداع هنا، او انا اشتريتها بكذا، في خداع هنا. مش هقدر اقول بقى لو انا بشتري حاجه قلت له يا عم دي بدل 10 قروش انا هديك 5، اوكي ما اقدرش اقول يعني ماشي، يعني ممكن تمشي، بس بلاش يعني اخدع اللي انا بشتري منه يعني. لكن انا حجادل في التجارة، ما اقدرش اقول ان دي غلط، ان البايع ارتضى ارتضى، لكن ما يبقاش الكلام في نوع من الغش، ان انا عايز اضحك عليه، ان انا عارف ان هي قيمتها اكتر من كده، بس انا يعني عايز اعمل شاطر. هنا الحتة دي هي اللي وحشة، وخصوصا زي ما بقول لكم انه بيبقى فيها دافع من محبة المال. عشان كده ربنا حذر أفرايم من شيء من هذا القبيل في سفر هوشع، يوبخ أفرايم دي مملكة الشمال عموما يعني، يقول لهم مثل الكنعاني في يده موازين الغش، يحب أن يظلم، يعني هو ماسك ميزان مش مظبوط علشان يخدع الغير، عشان يظلم الغير، عشان يغش الغير. فقال أفرايم إني صرت غني بالغش ده وبالخداع ده، أنا اغتنيت وجدت لنفسي ثروة. ربنا قال له انت عملت زي الكنعاني، الكنعانيين دول اللي هم شعوب الارض، اللي هو المثل الشرير. فبركز هنا انه في البيع والشراء ممكن المجادله، ما اقدرش اقول ان دي تندرج تحت خطيه، لكن ما يبقاش في نوع من الخداع او نوع من الغش او نوع ان انا عايز يعني اخد الحاجه باقل من ثمنها، فبنتهج طرق غير مستقيمه، دي اللي وحشه، دي اللي فيها غش. لكن بكرر تاني، انا شفت حاجه يا رب اقول سعرها قرش وهو بيقول لي 100، ماشي انا حر، انا عايز اشتريها بقرش، لا مش موافق، خلاص مش موافق، لكن ما حاولش استخدم كلمات او اقنع اللي قدامي بحاجه غلط او بكلام غلط في سبيل ان انا احقق مقربي في اني اوفر في فلوس فيها محبه مال. هنا دي الحته يعني اللي مركز عليها، رديء رديء يقول المشتري، وهو مش رديء ولا حاجه، بدليل انه لما بيمشي بيفتخر. هنا يعني هي الخطية في الحتة دي، عشان بس يبقى كلامنا ما نتعبش ضمائرنا بدون داعي يعني. يكمل في الآية 15: يوجد ذهب وكثرة لآلئ، مليانة الدنيا ذهب ومليانة أحجار كريمة، ويمكن الإنسان ان يشتريها يقتنيها بالمال، أما شفات المعرفة فمتاع ثمين. لكن ان الواحد بقى يلاقي شفايف بتقول كلام حكمة، كلام معرفة، كلام حق، لا دي لا تقدر بثمن. يعني سهل ان انا اشتري الذهب والفضة، لكن مش سهل ان انا اجد او اقتني شفاه المعرفة. شفايف دي ربنا خلقها لنا علشان تنشر المعرفة، تنشر الحق، تنشر كلمة الله، تقول الكلام الحلو، تقول كلام الحكمة. لذلك قال المزمور: ناموس فمك خير لي من ألوف ذهب وفض. ناموس فم الله، كلمات ربنا، كلمات الحق دي عندي أغلى من الذهب والفض. بعدها يحذرنا من مسلك آخر في الحياة، الآية 16 سمعنا عنه كتير في سفر الأمثال أيضا، خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا. إن واحد يضمن واحد، نمرة واحد الحكيم بينهينا تماما، ليس من الحكمة إن أنا أضمن الغريب. يجيني واحد معرفوش، واحد غريب، أو زي ما بيقول ولأجل الأجانب، واحد أجنبي يعني ما فيش علاقة، ما فيش معرفة بيني وبينه، واحد أمر أشوفه، واحد حد جابهولي، خد يا فلان اضمن دوت. لا، مش من الحكمة انك تضمن، تضمنه إبداعيا. ليه؟ لأنه إن هو عجز عن السداد أنا مطالب إن أنا سدد بدل، فيصل بي الأمر إن أنا ممكن أبيع هدومي، ما أنت اللي ضمنته، ادفع. فالحكيم بيقول لك خذ ثوبه، أنت قلعه هدومه، لأن هو أدم ضمن غريب هيصل بي الأمر فعلا إن يروح يبيع هدومه، يعني يبيع كل ما له بسبب إنه يدفع الدين. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا، مش هو ضمن واحد غريب لا يستاهل بقى يا ربي يبيعه هدومه. ليه؟ لأنه مش من الحكمة أنه يعمل كده، ولأجل الأجانب ارتهن منه، ما مش هو ضمن واحد أجنبي، لا أنت خد من كل ما يملك، ارتهن من اللي عنده لغاية ما الأجنبي يسدد الدين اللي هو الأخ ده ضمنه فيه. فمش من الحكمة التسرع في ضمان الغير. قلت لكم الحكيم لو تاخدوا بالكم حذرنا أكثر من مرة، على الأقل في مرتين نذكرهم في سفر الأمثال في الإصحاح السادس الآية 1 لغاية الآية 5، يعني بيقول اللي ضمن واحد ما تنامش لغاية ما تنجي نفسك. إيه تنجي نفسك؟ إنك تروح للي أنت ضمنته ده تخليه يدفع، ما تديش نوم لعينيك إلا لما يدفع. ليه؟ ما أنت ما لو ما دفعش أنت اللي هتدفع، ولو هو ما دفعش أنت مش عارف تنام بقى في بيتكم، ايه هتفضل مطالب بانك تسدد الدين. وايضا في الاصحاح 11 الايه 15، ضررا يضر من يضمن غريب، جيب لنفسه الضرر. فعدم التسرع زي ما قلنا في بدايه سفر الامثال، الحكيم بيخاطب الشبان، بيعلم الشاب التدابير. معروف ان الشبان بيبقى عندهم يعني نوع من الحميه كده، ويعني عايز يبين ايه ما يسمى بالشهامه لكنها في غير موضحها. اه يعني انا اضمنه، هتلاقي حتى الشبان مع بعض كده، اضمنه برقبتي. طب يا حم اضمن برقبتك ورينا. بيظنوا انه دي نوع من الشهامة او الرجولة، او يعني ده صاحبي تتعرفوش، ده واحد جاي يقول لك فلان امضي له ضامن، طب خلاص استحمل بقى النتائج. خراب يصيب من يضمن عموما بقى الآخر. طب ايه اللي مطلوب؟ المطلوب احسب حساب النفقة، يعني مش ضد عمل الرحمة، بس احسب الحزب، ما تحط الشفقة في غير موضعها. لا صغر بان وستبغى البان، خلاص يا عم استحمل انت بقى. هنا دي عدم حكمة، دي ما اسمهاش رحمة، دي عدم حكمة. لكن انا عايز اضمن واحد ايا كان بقى، قريب او غريب، انت حر، بس احسب حساب النفقة. يعني احسب حساب النفقة، انا هضمنه في كذا، انا بيني وبين نفسي مستعد ان انا اخسر الحاجه ديت لو الاخ ده ما سددش. انا حاسبها بيني وبين نفسي، يعني انا مثلا باخد مرتب مثلا وقالوا لي اضمن مثلا فلان، ايه الضمان ده ان انا هيتخصم مثلا من مرتبي مبلغ فلاني؟ انا حاسبها بيني وبين نفسي، هل انا هقدر ادبر حالي بالمرتب لما ينقص، ولا دي هتعمل لنا ربكه؟ لا انا ممكن استحمل ومش هتفرق معي، خلاص اضمن يا عم عمل رحمه شيء طيب، بس تبقى حسبتها. لكن تتسرع في انك تضمن وتفاجأ بانك مطالب بالسداد وده مش في طاقتك، لا ده انت تبيع هدومك بقى. فحتى عمل الرحمة حبايب، يعني خلينا نبقوا معتدلين. الحكمة حبايب يعني لا هي افراط اقصى اليمين ولا هي افراط لاقصى اليسار، حكمة الاعتدال. ليس لكي يكون للاخرين راحة ولكم تعب. طب انا فلان ده ظروفه، طب انا في حميه كده، طب ما انت ريحته بس انت تعبت، طب انت مش مستحمل انت بقى تفضل طول حياتك تعبان ومتضايق وجبت مشاكل لبيتك ولنفسك، تقول لي ما انا بعمل رحمه. لا ما فين الحكمه هنا؟ الانسان يحسب حساب النفقه، لكن التسرع لا يجيب نتائج عكسيه على طول. ف فده كتوازن ما بين ان الحكمة تقتدي، مش من الحكمة ان يجيني واحد مثلا عايز ملامة فلان ثق فيا، انا هدفع صدقني بس يعني انا عايز ضامن، لكن يعني تثق فيه ابن على ايه؟ مش من الحكمة بقى هنا حبايب، يعني انا بس عايز احط الخط، مش ضد عمل الرحمة، لكن سمعت كلمتين من واحد غريب وابن على رحت ضمنت، تغلطان طبعا، استحمل بقى النتائج. خذ ثوبه لأنه ضمن غريبا ولأجل الأجانب أرتهن منه، لكن إن الإنسان حسب حساب النفع خلاص أوكي، أنت قادر أنك وقابل أنك تتكفل خلاص، دفع بقى هو دفع ما دفع شيء، لأن المسيح علمنا بقى من اقترض منك فلا تطالبه، خلاص أنا حضمن الأخ ده، أنا داخليا معتبر أن المبلغ ده مش هيرجع، مرتب حالي على الوضع دوت. ليه؟ لأن المسيح اللي بقى لما تسلفه ما تروحش الطلب، استنى بقى لما هو يبقى عنده الاقتدار. لكن طبعا برضو حبايب أنا تملي بحاول يعني يبقى الكلام الوعظ سهل، لكن إن إحنا نعيش الكلام اللي إحنا بنقوله، فإحنا مش هنرتفع في أبراج عالية ونرتقي فوق ما ينبغي. افرض أنا سلفت واحد وأنا ما طلبتهوش بعمل بسيط المسيح، طب بعد كده سمعت إن هو بيبذر وإنه عامل لا يعني أنا بقى لو روحت هنا، يعني المسيح لما قال لي لا تطالبه إيه؟ إن هو في عاوز، إن هو في فقر مضجع مش هياكل، وراح أقول له هات الدين، يا عم أنت ما ترحم الراجل، أنت ما تروحش تحرجه، لكن لا ده أنا سامع إنه بيصرف وإنه بيعمل، هنا لو رحت طلبته يبقى القضية عند المسيح، مش القضية إن أنا أروح أطالب، لا يعني الحكمة حبايبي إن إحنا نفهم القصد من الكلام، لا أطالب ممكن أطالب، لكن لو فعلا هو في عاوز شديد مش لاقي اكل واروح اطالبه بالفلوس اللي استلفها، طب يعني هجيب لك منين بس؟ ما معيش. هنا بقى وصية المسيح من اقترض منك فلا تطالبه. وصية المسيح لا ما اروحش احرجه واقول له هات الفلوس اللي عليك. الآية 17 برضو مسلك اخر في الحياة بنتعامل معاه في حياتنا اليومية، خبز الكذب لذيذ للإنسان. خبز الكذب، واحد يكذب لذيذ، ايه في زنقة ورحت كاتب كدبة وعدت طلعت من الورطة دي فرحان يعني كده وحاجة لذيذة يعني ايه كلت اكلة لذيذة يعني. خبز الكذب لذيذ للانسان، انه الكذب ممكن ينجي في الحال. طيب اصبر، ومن بعده يمتلئ فمه حصن، والخبز بقى اللي انا كنت يعني فاكر ان انا كلت حاجة لذيذة الاقي فيه حصى في بقي، يعني تخيل واحد بياكل لقمة عيش وبيبلعها فرحان يعني اكل لقمة، بيجي يمضغ لقى العيش ده مليان حصى تتضرس الاسنان. يعني عايز يقول ايه؟ انه في اول الكذبة حلوة لذيذة نجتني من المشكل دوت ولا خرجتني من المأزق دوت، بس بعديها ومن بعده الاقي اللي انا كنت بظن انه هو حاجة خبز حاجة لذيذة حاجة حلوة الاقيها حصرم او حصى في بقي. حتى المثل البلدي يقولوا الكذب ملوش رجلين، بعد فترة بيبان. انا كذبت ساعتها وخرجت من المشكلة ومبسوط وفرحان، بعد شوية ابص الاقي الكذبة دي بدت ايه؟ بدت تظهر. خد بقى خبز مليان حصى كل. الامر ده ما ينطبقش فقط على الكذب، لكن على اي فعل خاطئ، اي خطية باي شكل من الاشكال، في بدايتها خبز لذيذ طعمه حلو، لكن بعد كده نتائجها مر. اي حاجة تتاخد بطريق خاطئ حتى ولو كانت فيها لذة وقتية، انبساط وقتي، مكاسب وقتية، نتيجتها بعد كده مر. كل حاجة اكتر خطيتين الانسان بيتضرب بيهم محبة المال والحاجات الجسدية الوحشة. محبة المال يهوز، خبز الكذب لذيذ للانسان، يهوز انبسط، انا هسلم السيد وهختارتي من الفضة. طب بعدها ومن بعده بدا ضميره يتعبه، بدا يشعر بالندم، اخطات استلمت دم بريء، قالوا له انت ابصر كان هتضربك على ايديك، كانت النتيجه رحشانه نفس. هو اول ما خد الفلوس كان مبسوط، مش اول ما خدها كان زعلان، ده بعد كده ثوره الضمير. هكذا مثلا شفنا في الخطيه الجسديه واحد زي امنون لما أحب ثمار، طبعا دي مش محبة، المحبة ما فيش فيها إذلال للآخر، لكن شهوة، اتحقق مقربه ومقصده، وقدر انه بخدعة كده هو من صاحبه نداب انه أزل أخته ثمار. طب بعدها على طول ايه؟ أمر أن يطردوها، وقال الكتاب كده: البغضة التي أبغضها كانت أكبر من المحبة، اللي هو يعني كان بيسميها محبة، هي شهوة، اللي أحبوا إياها. خبز الكذب لذيذ للإنسان في بداية الخطية، حلوة، ومن بعده تبتدي بقى النتائج. يمتلئ فمه حصن، حاجة الغلط عمرها ما تجيب مكسب. مبدأ أحباب، يعني حلو أن الواحد بقى يقتنع بدي أي حاجة بقى. إحنا بديناها بالكذبة، كذبة، محبة مال، خطايا جسدية، أي حاجة بقى، يبقى ده بقى مبدأ. أتمسك غلط عمري ما حجني من وراها خير. رسخوا دي يا حبايب، يعني لو حبينا نلخص صفر الأمثال كله هي في الآية دي: رأس الحكمة مخافة الرب، خاف ربنا، ربنا قال الحاجة دي غلط يبقى غلط، ما تكبرش. هم قالش غلط لأنه بيمتحننا حبايب، ما برضو ساعات البعض بيفهم كده، البعض بيفهم الوصايا امتحان. بص احنا في الأرض في امتحان، انجح في الوصايا تروح السماء، مين قال كده؟ يعني جبنا الكلام ده منين يا حبايب؟ الوصية طريق حياة، ربنا بيقول لك ده خيرك، ده صالحك، انا لما بمنعك مش امتحان، انا بمنعك علشان ده مش في خيرك، دي سكة موت، دي سكة حزن، دي سكة ألم، دي سكة ندم، دي سكة مرار. فالحكيم بقى خلاص مش محتاجة بقى ايه اخده وعطاء، في ضعف ماشي معلش، في ضعف يا رب غصب عني وانا حاولت معلش، ما عنديش مشكلة في ده خالص عند ربنا، لكن ما يبقاش ده النهج اللي انا بنهجه في الحياة، اخدع، غش، اكذب، خد اللي مش من حقك، وهي دي سكة الانبساط. لا 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 لا، انت بتضحك على نفسك. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعده يمتلئ فمه حصن. عشان كده الشيطان حبايب فتال حبال، فتال حبال، يعني مش من أول ما يديني اللقمة يحط لي الحصن، لا، خد يا عم ابلع، املى بطنك. ليه؟ عشان تتاخد رجل الإنسان، تبتدي الإنسان يمشي في سكة، يمشي في علاقة، في عمل ما، وسكة غلط. يا حبيبي مفيش، وقال لك ما جراش حاجة، انت ليه مقفلها قوي حبيبي؟ ما هو من بعده، وانت انت لسه الابن ده لسه خارج من بيت ابوه، لسه ما مش هيجوع اول ما يخطي من بيت ابوه. لو اول ما خطي من بيت ابوه يا حبايب اجوع ارجع رجلي وخلصت، لا، ده ذهب الى كورة بعيدة، بعد، وقعدنا فترة طويلة لما بذر كل ما له، حدث جوع، ابتدى ده بعد ايه؟ ده بعد ما ثبت ابوك، نسى ابوه بقى خلاص، ورجليه اتاخدت في السكة. فلذلك بقت اصعب حاجة ازاي يرجع. فالشيطان مكار، مش من اول ما الواحد يمد ايده في الخطية يتلسع. ربنا بيسمح بكده لاولاده في الاول. ربنا حبايب في معاملته معانا كأب، لما يكون حد من ولاده حد ضايق محبته، ضايق حضنه، يبتدي يرتب شر، يجي ربنا يروح موقفه له. دي مبادئ احباب، يعني انا بقولها وانا واثق ان ربنا بيتعامل معنا كلنا بذات المبدا، يرتب شر وربنا يوقفه له مره واثنين. خلاص انا ارتدعت، لا انا مصر، خلاص بقى اروح، انا مش هختصب حريتك. طيب اروح، اول ما اروح ما ساعات كتيره ربنا يسمع باللسعه في الاول لولاده، ليه؟ عشان يرد بسرعه. لا، اتلسع وكابر، خلاص بقى سلمهم الله الى ذهن مرفوض، خلاص يقتنع بقى وينخدع من الشيطان، يقول لك يا استاذ انا عملت وما جراش حاجه، انتوا مالكم يعني، كنتوا مسودينها ليه وكده، الموضوع زي ما انتوا بتقول، ما انت حر بقى. بعد فتره يبتدي بقى ايه؟ يحصد. ومن بعده حطوا يعني الايه دي كلها الجوهر فيها، ومن بعده ديت، مش اول ما احط الخبز في بقي. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعده يمتلئ فمه حصن. نصيحة حلوة برضو في تدابير الحياة اليومية، الآية 18: المقاصد تثبت بالمشورة. المقاصد يعني الخطط، التدابير، أقصد أعمل كذا، برتب أعمل كذا، المقاصد تثبت بالمشورة، إن أنا أشاور يا فلان أنا ناوي أعمل كذا، بس أشاور مين؟ اشاور اللي ماشي معايا في نفس الطريق، دي نمره واحد. ما انا لو روحت شاورت انا مقاصدي ومبادئي واتجاهات حياتي الله أولا. أي حاجة بقى بعملها في حياتي ده مبدأ عندي من ربنا أولا. فأنا عايز أعمل عمل معين، اختيار معين، لما أروح أشاور واحد برضو وضع الله أولا. فما شاورش ناس مش سالكة معايا في نفس الطريق، لأن بالتأكيد مشورتهم هتبقى مختلفة تماما. لو كان الأنبا أنطونيوس راح شاور أهل العالم، إيه عمل الخبل اللي أنت بتقوله ده؟ طب لو شاور واحد سالك في الروحيات هيشجعه على الفضيلة. فالمقاصد تثبت بالمشورة، أنا قصد أعمل كذا، بفكر أعمل كذا، بخطط أعمل كذا. ما تتسرعش، ما تتهورش، اتريس، اسمع المشورة، اسمع النصيحة. حلو حبايب، حلو، صدقوني حبايب، صدقوني صدقوني، يعني ثقوا انه ما فيش حد سمع الا لما يعني اسرى في اعماله في مشاريعه في تدابيره في خططه. ممكن لما نسمع الكلام في كلام كتير ملهوش موضع، ماشي، بس اسمع اسمع. حلو ان الانسان ما يبقاش قافل على نفسه، اخطر نوع من البني ادمين خصوصا في القيادات، يدخل يقفل على نفسه الاوضه يطلع بشويه قرارات مصيبه مصيبه. لا، الواحد يسمع يشاور وصفي اللي بتسمعه طبعا، بس من الحكمه حبيبي ان نسمع وجهات نظر اخرى. ما يبقاش الانسان احادي التفكير، احادي الرؤيه، احادي النظر، مش هتغير نفسي تقول لي انا، لا هتتخدع. فالحكمه تقتضي ان الانسان يسمع، اسمع اعرف ومحص، راجع افحص صفي ماشي. المقاصد تثبت بالمشورة وبالتدابير اعمل حربا. بلاش زي ما قال السيد حبايب، احنا يعني مغلبين حالنا ليه؟ ما هو قالها له كل المجد، قال لك اي انسان منكم يريد ان يبني برجا، عايز ابني عمارة، افلا يجلس اولا ويحسب حساب النفقة؟ ولا جات لي فكرة ابن عمارة، يلا واد اجري، تعال هات الرجل الحفار، احفر، ارمي اساسات، هات عم فلوس نكمل. معيش فلوس، معيش فلوس، طب انا اكمل لك منين؟ ما انا معيش، معاكش. هو انت بدأت ليه ده معاكش؟ دخلت ليه في المشروع ده؟ طب انت معاكش. فيبتدئ جميع الناظرون يستهزئون بهذا الرجل، وضع اساس ولم يقدر ان يكمل. لكن لو قعد وفكر وحسبها وسأل الناس ذو الخبرة في المجال دوت، ما هو الانسان حتى على مستوى الحياة حبايب، يجي كده شاب من الشباب يقول بس ابونا انا هجيب كذا واعمل كذا، وبعد اسبوع ابقى كذا، والفلوس بعد شهر تبقى كذا، بعد سنة ابقى كذا، عمل نفسه. طب يا عم ما انت مش تسأل ذو الخبرة في المجال دوت، ولا هي فكرة كده وانت حسبتها بدماغك وتلاقي كلها بقى ايه يعني حسابات وهمية؟ ياما شبان وكبار، بس طبعا بالاكتر الشبان، المفروض انه يعني الكبير يبقى يندفع كده ورا مشاريعه ويصورها ان هي يعني كلها مكاسب. يا ابني مش كده، بس اسال حد ماشي في السكه. لا هم مش فاهمين اصلا. يبتدئ جميع الناظرون يستهزئون. لا، الواحد يتريس، يفكر، يدبر، يسال، يسمع مشوره الاخرين ويمحص. المقاصد تثبت بالمشوره. حلو حبايب، يعني حتى احنا بالبلدي في مثل يقول لك مخاب من استشار، بكلام حكمه بصراحه حبايب، منتهى الحكمه طبعا. لكن لا، انا قافل دماغي وهو كده وانا اللي بفهم وماشي قطر، خد بقى استعمل. المقاصد تثبت بالمشوره وبالتدابير، الخطط، تفكير، تعيس، اعمل حرب. أي ملك منكم إذا أراد أن يحارب ملك آخر أفلا يجلس أولا؟ شاور، يفكر، هل يستطيع أن يلاقب 10,000 الذي يأتي عليه 20,000؟ أنا معايا 10، طب الجيش 20؟ لا، فما دام ذلك مستحيل، أدم ذلك صعب، فيبعث سفارة طالب صلح، ما تدخلش بقى في الحرب. الحكمة كده، المقاصد تثبت بالمشورة وبالتدابير اعمل حربا. يكمل في الآية 19، الساعي بالوشاية يفشي السر. الوشاية إنسان في حضورك أمامك يظهر لطف، يظهر تعاطف، يظهر محبة كذبة، وفي ظهرك كلام بالعكس تماما. هدي اسمها وشاية، قدامك حلو، قدامك يبان أنه صاحبك، أنه بيحبك، أنه خايف عليك، لكن من وراك عكس تماما. السائب الوشاية يفشي السر، يجي يقعد معاك وعمل نفسه صاحبك وعمل نفسه بيحبك. ليه؟ عشان يعرف أسرارك. تقعد انت بقى تتكلم ببساطة، ده صاحبي، ده حبيبي، ده انا بنحكي مع بعض، وقعد اكشف له كل اللي جواي. ابص الاقي بعد من ظهري راح اللي اظهر لطف واهتمام ومحبة وخوف عليا في محضري من ورايا فشى كل الاسرار اللي انا قلتها له. السائب الوشاية يفشي السر، قال عنها الكتاب تعبير اخر، الذي يغتاب قريبه سرا. يغتاب، هذه الوشاية. قدامك حل ومن وراك قاعد اتكلم بقى، قدامك حلو فانا كشفت لك اللي في قلبي، عاملك بمحبه، جيب من ورايا وراح فشى الاسرار، تدخل ضمن الوشايه. يعني فيها نوع من الخداع، ان انا بتعمد ان انا اظهر امامك اني صديق، اني محب. عشان كده ربنا حذر ارميا، قال له وان كلموك بالناعمات فلا تأتمنهم. احنا جربناهم يا ارميا حبيبي، شفناهم. هاي بقى النهارده يتكلم بالناعم، لا ده خدع بقى، معنا اتلسعنا منها قبل كده. السائب الوشاية يفشي السر، فلذلك النصيحة بقى، فلا تخالط المفتح شفتيه، اللي بقه مفتوح على طول، الثرثار كثير الكلام، ما تخالطوش. اللي ما بيعرفش يمسك لسانه، ليه؟ ما ده مش هيصون سرك يا حبيبي، ما هو عمال على بطال، عمال على بطال، ويقعد معك يقول لك فلان عمل وفلان سوى وفلان راح وفلان جه وفلان عمل، فتح شفايفه. طب ما بالعقل كده، ما انا ده لما انا مهما بان بقى مصاحبي، ما انا لما هكشفه ما بعرفش يمسك لسانه، ما بتلش في بقه وفوله زي ما بيقولوا. طب النتيجه ايه؟ هيروح يفشي الاسرار اللي انا قلتها. ما انت غلطان، انت واحد زي ده يتصاحب، يعني يبقى صديق، يبقى ائتمنه على سري، كاتم لاسراري، ما هي ازاي بقى؟ السائب الوشايه يفشي السر، فلذلك بناء عليه فلا تخالط المفتح شفتيه. مبدأ حبايب، لا تخالط المفتح شفتيه. الإنسان الصرصار دوت إيه، يقعد معك يقول لك ما هو إحنا بننخدع أصله مرات، ما هو ده خبز الكذب ده برضه، وفيما بعد إيه، يجي يحكي معي، يا شفتوا فلان عمل، شفتوا فلان زوى، شفتوا فلان راح، شفتوا فلان. في نوع من الناس ينبسط من النوع ده، يقول لك إيه نعرف منه. أحيانا غشومية طبعا هي خطية، خطية يعني، حتى الـ ان انا يعني الـ الواشي ده او النمام او الثرصار ان انا اديله ودان، انا بشترك معه في الخطية. بس البعض بقول لك يحب كده، في مكر بقى يقول لك لا انا ما اقولهوش، يعني اساليب الناس الشريرة الوحش. لكن ساعات يعني في مكر يعني برضه، يعني من اساسه العلاقة دي غلط، لكن ساعات بقى في غشومية بعيد عنكم، اروح انا قايل له طب ما عم ما اذا كان بيحكي على كل ما يحكي عليك يعني. انت السائب الوشاية يفشي السر، فلا تخالط، دي وصية بقى، فلا تخالط المفتح شفتي. الثرثار ده اللي ما تبقاش في بقه فولة مش من الحكمة ان الواحد يخلطه. المخلطة هنا مش ان احنا مش هنخاصم، مش هنخاصم حد، بس المخلطة يبقى في نوع من الاختلاط، عارفين مختلط ايه، ده يدخل جوه، ده يمتزج مع ده، لا ازيك عامل ايه وخلاص زيت بقك. سمعنا عن الوشاية في موضعين في سفر الامثال لغايه دلوقتي، في 11-13 السائب الوشاية يفشي السر والامين الروح يكتم الامر، وشوفنا برضو في الاصحاح 18 الايه 8 كلام النمام مثل لقمة حلوة، تسمع اللي بينام دوت مبسوط وفرحان، وبعد كده هو ينزل الى مخادع البطن، بعد كده يبقى ده سبب مرار. اتكلمنا عنه بالتفصيل، ممكن يبتدي يعثرك في الناس، ممكن كلام اللي انت سمعته ده يتعبك يعني، لكن وانت بتسمع مبسوط. اتكلمنا بالتفصيل. تحذير اخر في تعاملات الحياة في الآية 20، من سب اباه او امه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. تصور واحد ماشي في العتمة وهو ماسك سراج، ايه طب لما السراج ينطفي وهي اصلا معتمة، يعني ما فيش نور حقيقة من بره، يعني بالتأكيد طريق اسود اللي ماشي فيه، بالتأكيد هتصيبه مصيبة في السكة. اهو ده مين دوت؟ من سب اباه او امه، اهانة الاب والام حبايب. يعني طبعا هم محتاجين ما صدم الكتابة حبايب، يعني قالها وصية فمش حنستنكف منها. يعني قد إيه الكتاب وصى بإكرام عدم الجرح، عدم الإهانة تجاه الأب والأم. إيه ده بيخشيه الظلام، يعني سكته سودة بالبلدي كده، يعني بالبلدي سكته سودة اللي يسب أبوه أو أمه. والكتاب المقدس يعني سفر الخروج وسفر اللاويين، من شتم أبوه أو أمه يرجم رجم ما فيش فيها فصال. يعني لو أب كان يروح في العهد القديم للكاهن يقول له ابني شتمني ما فيهاش فصال، الولد يترجم. بصوا قد إيه الله يحثنا، الله يحثنا على إكرام الأب والأم. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام، يخشيه الظلام، طول الظلمة تحوت حياته، نوره ينطفي، يسلك في طريق مظلم، يعني مش عارف اللي بيصير في الظلمة يعلم إلى أين يذهب. ليه؟ لأنه الظلمة أعلنت عينيه بسبب أنه أهان أبو أم. حتى لو الأب والأم أخطأوا، حتى لو الأب والأم أخطأوا، لا يحق لي ان انا انتهرهم، لا يحق لي ان انا اسبهم، لا يحق لي ان انا لا احترمهم، لا اكرمهم، لا يحق اطلاقا، حتى في ضعفهم، يعني في تصرف ضعيف منهم خاطئ. والمثل على كده نوح، غلط نوح غلط، بس انت عشان غلط اللي ابنه يستهزأ منه ويسخر منه؟ لا، من سب اباه استوجب اللعنة على نفسه، وظلت اللعنة محيطة بكنعان وبنسله. من سب أباه أو أمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. سمعنا برضو في الإصحاح 19 إلى 26، المخرب أباه والطارد أمه هو ابن مخزي ومخجل. تحذير آخر أو مسلك آخر في الحياة في الآية 21، رب ملك معجل في أوله. واحد عايز يمتلك حاجة فمستعجل على امتلاكها، رب ملك، رب يعني ربما أو قد يكون، ملك يعني حاجة الإنسان يمتلكها، معجل في أوله يعني أنا عايز أمتلك الحاجة دي بسرعة. أما آخرته فلا تبارك، آخرته ما فيش فيها بركة، اللي بيعجل بحب الامتلاك أي حاجة، عايز أمتلك أي حاجة، لو أنا مستعجل ممكن أعمل أي حاجة في سبيل امتلك الحاجه اللي انا بمني نفسي بيها ديت. حلو، انا 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 يعني ساعي، انا حابب ان انا اقتني شيء، ماشي حابب نجتهد وراضي باللي انا فيه ووضع في قلبي انه لو ما وصلتش للحاجه دي انا في منتهى الرضا وشاكر ربنا وبسعى. دي يعني الطموح والتطلع هنا مش خطيه، لكن ضد المعجل، عايز تختني بسرعه، عايز يغتني بسرعة، فبالتالي أي سكة هتعرض عليه هيمشي فيها. طب هات كده وإحنا نديك أي حاجة بقى. شفنا أخاب مستعجل عايز يملك حقل نبوت، في حين أن بيني وبينكم لو كان أخاب طول باله شوية نبوت ده ما كانش له حد، هيموت نبوت وهتورثه يا عم، ما هو ملوش عيلة. لا، هو أخاب بقى الحكاية دخلت دماغه ومستعجل، طب النتيجة بقى مؤامرة وكذب، ودعينا الناس للشهادة للزور، ولبسناها اللباس الديني انه ده سب ربنا، يعني سلسلة من الخطايا عشان أخاب مستعجل على انه يمتلك قار من أبوت. رب ملك معجل في أوله، أما آخرته لا، ما فيش فيها بركة خالص. اللحظة أول ما حط رجله في الحقل، يعني لما رحت له مراته روح بقى يورث، لسه يعني لسه بيحط رجله فيها. قالوا إلي، قال له ورست وقتلت، قال له قد وجدتني يا عدوي، قال له عدوك فين؟ أنت عدو نفسك، في الموضع للكلاب لاحس الدم من أبوه بتاعت الحس دمك. رب ملك معجل في أوله، أما آخرته فاش بركة، باركش ربنا أبدا لمثل هذا الإنسان. أما من يريد أن يصيروا أغنياء يسقطون في تجربة وفخم، معرضين لتجارب كتير. هنسمع في الإصحاح 21 جمع الكنوز بلسان كاذب بطريقة غاشة في أخداع عشان يكوش. هو بخار مطرود لطالبي الموت. تتصوروا يعني هو بيجري علشان عايز يكتنز. بص الكتاب شبهها بإيه لسه يعني هنشوفها في الإصحاح 21 بنعمة ربنا زي بخار واحد عايز يمسك بخار. يعني مش هياخد حاجة في الآخر. ليه؟ لأنه مفيش بركة. لا يمكن ربنا يبارك لمثل هذا الإنسان. وفي الإصحاح 23 برضو بيتكلم على الغنى بوجه عام. قال الفلوس عموما بقى يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. يعني تعمل كنز تعمل له جناحة وطار ما تعرف ازاي. وبرضو هنشوفها بسفر الجامعة إذا كسرت الأموال كسر الذين ينظرونها صاحبها ما يخدش منها غير النظر إليها. يعني مبادئ في الحياة حبايب مأكدها الكتاب. حلوة بقى القناعة. حلوة القناعة والإنسان مكتفي. هتقولي طب الطموح ماشي يا سيدي قلنا الطموح اطمح ماشي هنقول لك لا. بس بصراحة يعني ما هنجلها انه بقى نتكلم لا تتعب لكي تصير غنيا دي وصية صريحة في الكتاب. هنقول ماشي بتسعى اسعى يا سيدي مش هنقول لك لا. بس على الأقل نمرة واحد انا راضي باللي انا فيه. مش بسعى وانا متذمر. مش بسعى وانا ناقم. مش بسعى وانا مستعجل. ما هو دي اي سكة غلط هتتحط لك في نص هتتقع فيها. نمرة اتنين مش هتستمتع. ما انا ظروفي كذا وطامح ان انا اغير الوضع ماشي. بس انت فراضي باللي فيه فرحان انا بيعف وعيشة مقرفة يعني انت ده في تذمر ده في عدم رضا ده في انت مش فرحان بعيشتك. طب انت ممكن طول عمرك تسعى للحاجة دي وما توصلهاش يفضل بقى طول عمرك اف ومتذمر وضاجر السكة اللي النكد دي كلها. لا انا راضي وشاكر ربنا وساعي بمنتهى جدي لو جات ما جاتش بس هو ده المحك. هو ده المحك. يكمل في الآية 22 برضو مبدأ حبايب ونتعجب ان ده مبدأ في العهد القديم. لا تقل اني اجازي شرا انتظر الرب فيخلصك. لا تقل اني اجازي شر. واحد عمل لي شر انا حجازي شر. لا ما تقولش الكلام دوت. امال ايه؟ استنى ربنا هو اللي يخلصك. خدوا بالكم حبايب احنا في العهد القديم والعهد القديم اقر مبدأ عين بعين وسن بسن. يعني انت فقعت لي عين هفقع لك عين وهفضل وراك لغايه ما افقعها لك. دي الشريعة قالت كده. كسرت لي سن حمش وراك لما كسر لك سن. رغم ان احنا في مظلة العهد القديم لكن الحكيم بيقول لنا لا اقول لك بقى السكة الافضل السكة اللي اكثر سلاما اللي اكثر نجاة اللي اكثر راحة لا تجازي عن شر بشر. احنا في العهد القديم مش بالجديد. طب ايه يعني؟ طبعا احنا عارفين يا حبايب انه إيه ان ربنا بيتدرج. ربنا يسوع قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. انه ربنا تدرج معانا في العهد القديم. طب في العهد الجديد كملنا درجات اسمى في النمو. ادي معنى ان انا ما جئتش لأنقض بل لأكمل. انسان الغاب ايه بدو انت في حالك وما عملت ليش حاجة روح ازيك ده اوحش حاجة. طب جيت انت فقعتلي عين دي المرحلة التانية. طب انا ايه موتك. طب يا عم مش كده انا فعلك هين تموته. يعني رد الفعل كان مبالغ فيه قوي. دي مرحلة يعني المرحلة الاولى انت من غير سبب جيت ازيتك دي اوحش حاجة. طيب انا ما بديتش لكن انت اللي بديت فلما انت بديت انا رديت عليك مضاعف. يعني ايه ده افضل من اللي فات. طب الافضل من الاثنين دول انا ما عملتلكش حاجة انت فقعتلي عين انا فقعتلك عين. ده حلوة قوي. ده احنا كده وصلنا لدرجة ايه درجة كويسة. الدرجة الأسمى بقى لا ما تجازيش عن شر بشر لأنه مكتوب. ليه؟ لينقم أنا أجازي يقول الرب. انتظر الرب فيخلصك. سيب ربنا هو في الوقت المناسب والطريقة المناسبة يقتص بما يراه ربنا. دي عايزة إيمان إنه أنا حياتي في إيدين ربنا إن ربنا هو ضابط الكل إنه محدش هيقدر يأذيني أو يعمل لي شر إلا بسماح منه. ودم هو السمح يبقى هو عايز يعلمني حاجة يبقى ده في خيري. بالإيمان ده أنا ما بجازيش الشر. هكذا كان داود شمعي سب وده ما قالوش حاجة، وكلام افترى كله اللي قاله شمح. اخرج يا رجل بلعال، اخرج يا رجل الدماء، قد جرب عليك الرب دم بيت شاول. هو الرجل لا ده قتل حد في بيت شاول، ورا رجل بلعال ورا رجل دماء، كله كذب في كذب. وده مسيح الرب. طب داود ايه موقفه؟ لا تقل اني اجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك، دعوه يسب. الرب قال له سب داود، وربنا بيقول لحد سب؟ لا، انه ربنا سمح له. كم ممكن ربنا يسكته؟ طب ربنا سابه يأذيني خلاص. هو ربنا له قصد في كده، هو ده يعني اتصرف من دماغه. هي الارض يعني متسابه كده، اللي عايز يعمل حاجه فيها يعملها، ما فيش ضوابط ليها، ما فيش ناظر ليها، ما فيش واضح حدود ليها زي ما هنشوف بعد ايتين دلوقتي. لا طبعا في. طب خلاص ثق في دي بقى، دي تخليك ما تردش الشر بالشر، لانك متاكد اللي عمل كده مش من ذاته، ده بسماح من الله. خلاص هو ربنا له حكمه في كده، عايز يعلمني حاجه، عايز يفيدني حاجه، لعل الله ينظر الى ما ثبته لي ويكافئني خيرا. يمكن ربنا يعني تبقى دي سبب ان ربنا يغدق عليا بخير. فثقه انه 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 الله ضابط الكل. فدي بتخليني لا هسيب ربنا بقى ايه، لي النقمه انا اجازي يقول الرب، اما الظالم فينال ما ظلم به، وليس عند الله محاباه. بس استنى، زي هو بقى زي ما هو عايز بالطريقه اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه. انت بقى بالايمان دوت إيه إيه؟ ما تجازيش الشر بالشر. عارفين شمعي ده بقى بعد ما لفت الايام ودارت ورجع داود بعد ما انتصر في الحرب على ابنه أبشالوم، راح شمعي ده سجد قدام داود قال له لان عبدك يعلم اني قد اخطأت. هو بنفسه جه قال له انا غلطان، لا تقل اني اجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. بعدها معيار فمعيار مكرهة الرب وموازين الغش غير صالحة. الآية دي لو تاخدوا بالكم اتكررت في حديث المرة اللي فاتت نفس الإصحاح الآية 10، معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرهة عند الرب. طب ايه الفرق بين الآيتين؟ الآية 10 بيقول انه موازين الغش اللي بيوزن في تجارة، اللي بيوزن في المعاملات، ما احنا في المعاملات بنوزن برضو، فلان شتم وفلان شتم، فلان غلط وفلان غلط، عندك معيار واحد بتوزن بيه؟ لا فلان ده اصل حبيبي وانا بستلطفه فوت ده، لا انا ماسك له على الواحده، برضو معيارين هم، في حضورك معيار وفي ظهرك معيار، معايير غش. طيب يعني يبقى المعنى اللي مقصود بيها في المعنى المالي في التعاملات التجاريه موازين غش ومعايير غش، وفي التعاملات في الحياة عادة الإنسان أحبة، يعني قبل برضو ما أرجع للمقارنة، عادة الإنسان يعني بيكيل للآخرين بمكيال ولذاته بمكيال. يعني أنا لو عملت تصرف في الماء أيا كان عندي معيار، أصله غصب عني، أصله نرفزني، أصله يعني أي حاجة. طب لما بشوف غيري بيعمل نفس العمل إيه دوت ودي مش عارف إيه، يعني ما بلتمس اصر، يعني انا نفس الفعل، انا احتديت على الاخ ده وشفت الاخ ده بيحتد على الاخ دوت، انا لما احتديت انا مانيش غصب عني، اصل نرفزني، اصل غلطان، اصل ما فهمش اللي انا قلته كده، قاعد اعمل كده. طيب لما شفت دوت بيغضب في مع دوت، ايه دوت وفين المحبه وفين طول الاناء وازاي يغضب وازاي ما يتحكمش في اعصابه اي حاجه بقى، يعني عندنا معيارين. فاكرين داود لما زنى ايه كان معيار داود بينه وبين نفسه؟ معياره بينه وبين نفسه يعني انا غلطت وخلاص اديني اتجوزت الست وخلاص، يعني مفيش حاجه بقى، ربنا مزعلان من حاجه يعني. لكن لما شاف الخطيه دي في الاخر، حي هو الرب هذا الرجل يقتل. يعني بصوا المعيارين، انا بيني وبين نفسي ما انا معلش معايا يعني غلطت وجوزتها خلاص. طب لما جه حكى له لا ازاي حد يعمل كده، ازاي يعمل كده يتقتل، قال له انت هو الرجل. يبقى ناخد من ده مبدا احبايب، لما اجي يعني انجاز لينا، طبعا هو ما يجوز لينا باي شكل من الاشكال ان احنا نحكم على الاخرين، طب اعتبر ان انت بتدي الحكم ده ضد نفسك، حط نفسك. انا بقى مش هقول فلان ادان، انا لما بدين ربنا يسامحني بقى غصب عنه، ربنا يسامحه بقى غصب عنه، معلش ما كلنا بني ادمين وبنغلط, معلش ما هو بني ادم هو بيغلط, يعني احط نفسي ان انا اللي في الفعل, هيبقى حكم ايه؟ حكم يعني ايه معيار يعني لذيذ خالص يعني. ابلعونا الجمل هنا, لكن يصفون البعوضة بقى لما تبقى الحكاية ايه على الناس, لا نعكسها بقى كما بدأ. طب بقول لكم الآية اتكررت مرتين في نفس الاصحاح, في الآية 10 قال ان مكاييل الغش دي مكرها عند الرب, ربنا ما يحبهاش. طب هنا موزيش غير صالحة, ما فيش من وراها خير, يبقى ده الفرق بين الآيتين, ربنا بيكره موازين الغش. طب آية النهاردة انه اللي ياخد حاجة بموازين الغش دي ما فيش من وراها خير, دي تروح بلة البركة يعني, حتى معروف كده مثل يعني, لو يعني واحد خد حاجة من الحرام بتروح بقلة البركة. ليه؟ لأن غير صالحة ربنا ما بيباركش فيها. مبدأ آخر حلو في الحياة الآية 24, من الرب خطوات الرجل, من الرب خطوات الرجل, أما الإنسان فكيف يفهم طريقه. الإنسان بفهمه الذاتي بمجهوداته الشخصية ما يعرفش الطريق الصح, الإنسان اتكالا على ذاته ما يعرفش يختار الحاجة الصح. من الرب خطوات الرجل, عشان يمشي في خطوات صحيحة دي عايزة ربنا هو اللي يوجهه ليه, لكن هو من ذاته. أما الإنسان بينه وبين نفسه بعيد عن ربنا خلوة من الله فكيف يفهم طريقه, لا ما يعرفش يمشي في السكة الصح. يعني اختيارات الإنسان دائما خاطئة. طب الاختيار الصحيح ده ربنا هو اللي بيحكم الإنسان فيه. من الرب خطوات الرجل, ده مبدأ حبايب, مبدأ الحكيم. الإنسان ما يعرفش الخير لنفسه, طب مين اللي يحكمه في الاختيار الصح؟ من الرب خطوات الرجل, ربنا هو اللي يمشيه. أما الإنسان فكيف يفهم طريقه. لكن يقول لك بقى ان انا فاهم وان انا مش فاهم, يعني ما بسيبه بقى هو ايه, ربنا هيعلمه. بس انا لو حكيم لما اشوف واحد زي كده, لا ده كلام مش كلام الحكمة خالص, كلام الحكمة انه يا رب انا معرفش, احسبني كبهيم عندك, انا ما مش فاهم, وجهني حكمني. عشان كده قال ارمية, عرفت يا رب انه ليس للانسان طريقه, ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. ما أنا عارف دي عند الحكم حبايب, مش محتاجة يعني فصال. إنسان بذاته ما يعرفش يختار, ما يعرفش السكة الصح, ما يعرفش خيره فين, حتى ما يظنه, حتى ما يظنه يوجد طريق نظنها أن هي طريق خير عقبتها الموت. طب إيه من الرب خطوات الرجل؟ ان ربنا هو اللي يرشد. عشان كده ربنا قال لموسى, قال له انا اكون معك, ربنا مستعد انه اعلمك ارشدك الطريق, بس انت اقف اسأل ربنا. ليه؟ لانه كلمة حلوة قالها يشوع لإسرائيل وهم بيعبروا البحر الاردن, انكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل, انتوا سكة دي ما مشتوش فيها قبل كده. دي على ايه؟ دي على كل مشوار حياتنا, احنا ما مشناش في مشوار الحياة قبل كده, في كل خطوة بنخطيها, في كل عمل بنعمله, في كل قرار بناخده. صدقونا حبايب, حتى لو بتبدو انها قرارات متشابهة, الموقف ده حصل قبل كده, لا ده ممكن يكون النهاردة الموقف ده له تصرف معين, بعد فترة نفس الموقف ممكن يكون له تصرف تاني خالص. وفي حياة داود في أمثلة كتير, كان يبقى داود في موقف يسأل ربنا أهجم, قال له هجم, مرة تانية يقول له لا ارجع, طبعا نفس الحالة, لا ما حتى لو متشابهة, لا الصالح مرات كتير يبقى التصرفات متباينة تماما. طب ايه اللي مطلوب؟ انكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. افضل ربنا ما عرفش, رب ارشدني ده وجهني. فالانسان الحكيم حبايب تبيتش على ذهنه ابدا, لكن في كل تصرف حتى بقول لكم لو بتبدو مواقف متشابهة, لا مرات كتير يبقى التصرفات متباينة, تصرفات الحكمة الإلهية لا تبقى دي سكة, ونفس الموقف ده ممكن يكون له سكة تاني في ظروف أخرى. يبقى الأمر محتاج إيه؟ محتاج من الرب خطوات الرجل, أما الإنسان فكيف يفهم طريقنا. أنا أفضل ربنا أقول ربنا مش إيه؟ أنا مش عارف وجهني. احنا كده فهمنا معنى الآية، لكن من الرب خطوات الرجل أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ الآية دي ممكن تبان فيها ريحة الجبرية أو القدرية. من الرب خطوات الرجل، يعني الإنسان ما بيخطيش خطوة إلا من ربنا. أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ يعني هو ماشي في سكة هو مش عارف، لكن هو ربنا اللي ماشي في السكة ديت. الآية ممكن تتفهم بالمعنى دوت، فيبان فيها جانب من القدرية، أنه ربنا كاتب للإنسان ده بمزاجه بدون مزاجه، هو ماشي في سكة هو مش عارف، هو ربنا اللي ماشي فيها. يبقى ربنا بيلزم الإنسان بطريق معين اللي هو القضاء والقدر. يعني إيه الرد على الحتة ديت؟ وخصوصا أن في آيات أخرى في الكتاب المقدس ممكن تتفهم بذات المعنى، إن إلهنا في السماء كلما شاء فعل. ربنا في السماء واللي عايزه بيعمله، يبقى هو اللي متحكم، كلما شاء فعل. دانيال 4، هو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض، ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. يعني هو بيعمل اللي هو عايزه. يبقى إذن بقى الإنسان مجبر إيه؟ إنه يمشي في السكة دي، هو ربنا اللي عايزه يعمل كده. هل دوت في تعارض ما بين الآيات ديت اللي بتبين هيمنة ربنا وسيادته على كل شيء، هل دي هتتعارض مع إيماننا بحرية الإنسان؟ طبعا هو أنا مرة وعظت وعظة كاملة كانت عن القضاء والقدر، يعني اتناولنا الموضوع بكل جوانبه وكل تفاصيله، لكن بس يعني هنا بس عايز أشير لدي لأنه ممكن تتفهم كده من الآية. هنقول أربع نقاط. النقطة الأولانية إن الإنسان عنده حرية إرادة، ده أمر قاطع في الكتاب المقدس. سيد المسيح بيقول لليهود كم مرة أردت أن أجمع أولادي كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحها ولم تريده. يبقى الإنسان حر بدليل أهو إن ربنا ساعات بيريد والإنسان ما بينفذ. يبقى ده في حرية للإنسان، في حرية للإنسان لأنه ربنا ما منعش آدم من أنه يأكل من الشجر، لكن دي حرية آدم. في حرية للإنسان لأن ربنا مدي وصية. لو ربنا مش مدي لو ما فيش حرية للإنسان، طب ربنا مدينا وصية ليه؟ أنا غصب عني هعمل الخير أو غصب عني هعمل الشر، أنا مش بكيفي. إذا كان الموضوع قدري إلزام على الإنسان أن يعمل كده دون إرادته، لا، عندنا آيات الكتاب المقدس كلها تؤكد نمرة واحد أن الإنسان حر الإرادة. طيب نمرة اثنين، ربنا بيحترم حرية الإنسان، ده برضو مبدأ تاني، أن الله لا يجبر أحد. عشان كده يقول لنا ها أنا وضع أمامك طريق الحياة وطريق الموت، اختار الحياة فتحيا. أنا بقول لك دي سكة صح ودي سكة غلط، أنت لا تختار. يبقى الموضوع مش إجبار، الإنسان حر، ربنا بيحترم اختيارات الإنسان. اللي عايز يختار السكة دي يختارها، لدرجة أنه في مزمور 107 يقول أهانوا مشورة العلي. طب يبقى ده يعني منين يبقى الإنسان مجبر، ومنين ربنا يخلي إنسان يكسر مشورته؟ لا، يبقى نمرة واحد الإنسان حر، نمرة اتنين ربنا بيحترم اختيارات الإنسان، نمرة ثلاثة مبدأ أنه دائما إرادة الإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي اللي هو مولود المرأة، الإنسان الطبيعي الإنسان اللي نتاج خطية آدم اللي ما فيش عمل روح ربنا فيه، ده اسمه الإنسان الطبيعي. إرادة الإنسان الطبيعي توجهه ميوله اتجاهاته دائما ضد إرادة ربنا، لذلك الكتاب قال الجميع زاغوا وفسدوا. للجميع زاغوا وفسدوا لأن الجميع واخدين طبيعة فسدانة ورثينها من آدم. فبقى ال- 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 الإرادة الذاتية للإنسان ضد ربنا. ليه؟ لأنها أخضعت للبطل للشيطان. ممكن بقى الإنسان التقي يسلم إرادته لربنا، ممكن الإنسان التقي بإرادته يقبل عمل النعمة فيه، لكن الإرادة الطبيعية للإنسان مولود المرأة حتى الولد يعرف من أفعاله، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، حتى البيبي أو الفتى أو الطفل اللي لسه مولود ما حدش علمه الخير والشر، طب ليه بيتصرف تصرفات شريرة؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت مثلا ولد كسر كوباية، حبيبي ده كسر مش أنا اللي كسرتها، طب مين اللي علم الولد إنه يكذب كده؟ هي الطبيعة كده، طبيعة مولودة بالخطايا. فبقى الإرادة الطبيعية للإنسان ضد ربنا. في إمكانية بقى أن الإنسان بإرادته يخدع ذاته لعمل النعمة، يخدع ذاته لوصيه ربنا، لكن الإرادة الطبيعية للإنسان مولود المرأة، الإنسان الطبيعي لا يفهم ما لروح الله. أدي ثالث مبدأ بيقره الكتاب. يبقى المبدأ الأول الإنسان حر، المبدأ الثاني الله يحترم حرية الإنسان واختياراته، المبدأ الثالث أن الإنسان بطبيعته مولود عاصي لكن في إمكانية العمل النعمة فيه وخضوع العمل ربنا. ده المبدأ الرابع والأخير، أنه الإنسان المعاند اللي هو نسميه الإنسان الطبيعي لما بيبتدي يغلط ربنا بيعمل مع الإنسان عدة أفعال. نمرة واحد، يسمعه صوته أنه ده غلط، ارتدع خير وبركة. سمع الإنسان الصوت وقسى القلب، يبتدي ربنا ينذر لو هتستمر في السكة دي هيجرالك وهيحصل لك. الإنسان في عناد في غباوة استمر مستهينا بإنذارات الله وطول أناته، يجي ربنا يبتدي يؤدب، خلي الإنسان يبتدي يجني ثمار الأفعال الشريرة بتاعته، يقرص ربنا ودانه. ليه؟ لعله يتوب. طيب إن أصر الإنسان وبقى فيه عناد فظ لمشيئة ربنا، ربنا حاطط حدود، بس تحر. بس لأن الله ضابط للكل، لأن الله سيد للخليقة، فحاطط حدود. لو الإنسان حاول يتعدى بخطيته بعناده بتجبره بأساوة قلبه الحدود بتاعت ربنا، هنا بيتدخل الله بسلطانه الإلهي كخالق، من حقه بقى هنا. ده مع مين؟ مع الشرير. فدول الأربع نقط دول نفهم الآية. الإنسان بذاته هيختار. طب لما بيختار، لا تمام، اللي هيختار وحش. طب في حاجة من الاثنين، يا إما يبقى إنسان تقي، أو إنسان في واعظ روحي بداخله فيروح لربنا، يا رب طب حكمني، يا رب طب ارشدني، يا رب طب وجهني، يقول له حبيبي امشي في السكة ديت. من الرب خطوات الرجل، رجع لربنا وربنا أشار عليه، ربنا نصحه، ربنا ساعده، ربنا اداله نعمة، ربنا قواه للسلوك في طريق البر فمشي. في حين أن أما الإنسان فلا يفهم طريقه، هو بذاته ما كانش عارف الصح وكان عاجز عن أنه يمشي بالطريق الصح. دي لو خدناها بالنسبة للإنسان البار. لو حبينا نطبقها بالنسبة للشرير اللي تخطى الحدود، لا في شرير، طب ما في شر كتير على الأرض وربنا ساكت، يسمع الصوت وينذر ويؤدب ويحاول يتوب الإنسان وخلاص، وبيسيب كل واحد يعمل عايز يعمله. طيب إن إنسان تعدى الحدود، ما هو لو ما فيش حدود يا حبايب كانت تبقى فوضى. ما هو لو ما فيش حدود يبقى فين هنا صفة الله كضابط للكل؟ أنت حر، اعمل شر اعمل شر، بس في النهاية لا، ليك حدود. وإلا كان الشيطان ابتلع الأبرار. لو الحكاية صلاح مداح وباسم يعني ان كل انسان حر او كل مخلوق حر، طب ما كان ممكن الشيطان تملك بعض من البشر، نزلوا على كل الابرار في كل الارض في لحظة واحدة راحوا موتينهم، تخلوا الارض من انسان بار. لا 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 لا، ما هي مش سايبة. الله كونه خالق، ايه خالق يعني؟ ايه خالق يعني؟ هو اللي اوجد الانسان ده من العدم، فده يديني انا سلطان عليك خالق، انا اللي خلقتك. انا سابك حر، بس في النهاية انت كان يبقى ليك حرية مطلقة لو كانت حياتك من ذاتك، لو كنت انت اللي اوجدت نفسك. لا، ده انا اللي اوجدتك، انت كنت عدم، ويبقى ارشدك وبقى اوجهك وبقى انصحك وعين عليك وانت مصر على الشر ومصر، خلاص انت حر. طب هيتخطى الحدود، هيتخطى المسموح به؟ لا، ده البحر حط له حد، هنا تخم كبرياء، لا تيجي لغايه هنا تقف. هكذا الشرير. والا زي ما بقول لكم يا حبايب، كان صلى وماجى الشيطان في الارض، كان لا طبعا، هم ليه؟ لا، له سماح، له حدود، دي سلطانك خالق، لكن مش دي معناها الجبريه. لا، انا سايبك طول السكه ماشي في مقاومه وماشي في عناد وماشي في شر، وانا سايبك محترم حريتك، انت اللي اخترت، عشان كده هتتعاقب في الاخر. بل بالعكس، انا حاولت انذرك مره واثنين وبطرق شتى. لا، انت بقى مصر، انت حر في نفسك، بس ما يتعداش سلطان الخالق. لا يعني يعمل ما بداله، يعني يتعمل ما بدالك، يعني مطلقه حريه، مطلقة بلا حدود. لا ما فيش كلام ده طبعا. هنا بقى ممكن ربنا يتدخل من الرب خطوات الرجل. يقف ربنا يوقف الانسان الشرير دوت بسلطانه الالهي طبعا. وإلا أي أمان للأبرار في الأرض لو هو الشيطان مطلق الحرية تماما يفعل كيفما شاء وقت ما شاء بالطريقة التي يشاءها؟ يروح فين الأبرار؟ وفين هنا السلطان الإلهي؟ وفين الخالق ضابط؟ وفين الهيمنة الإلهية؟ لا 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 طبعا دي كلها يعني دي تعدي على صفات الله. لكن كون إن هو يتدخل مع يتدخل مع البار بإرادته، انا اللي بخضع ارادتي لارادتك يا ربي، انت وجهني لتكن نامي، خلاص يبقى ده مش جبريه، ده انا بارادتي بمزاجي راغب في ان انا اخضع لربنا. طيب الشرير ماشي، لا انا عايز امشي في الشر، ما بمنعكش، انت اللي اخترت الشر بمرأة عينيك، ده اختيارك انت، عشان كده هتتحاسب على اختيارك. انا ما اجبرتكش انك تمشي في الشر، لكن كل اللي انا بعمله كاله ذو سياده ذو سلطان ان احط حد طبعا. فلما يجي ربنا بقى يحط حد للشرير ما اسمهاش جبريه بقى، ما اسمهاش قهر، ما اسمهاش انه الانسان دوت يعني مشي في الشر لانه كان غصب عنه لازم هيمشي، لا مش غصب عنه، ده هو ماشي دور السكه بمزاجه، لكن عندي حدود معانا، لا انا بقى موقفه. فدي مش ما 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 فيهاش ريحة القدرية أو الجبرية أو إن الإنسان مسير، لا 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 لا، وحريته كاملة. لكن ليس في حرية المخلوق إن يتعدى سلطان وسيادة الخالق، لا طبعا. فالآية ما بتتعارضش مع حرية الإنسان أو ما بتأيدش فكر القدرية بأي شكل من الأشكال. طيب مسلك آخر في الحياة في الآية 25، هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس، شرك فخ للإنسان أنه يلغو في تصرف في عجالة يقول الحاجة دي مقدسة لربنا. أجي أنا كده في تصرف، بص يا رب أنا أقدس يعني أخصص أكرس الحاجة دي حوهبها لربنا. هو شرك فخ للإنسان أن يلغو في تصرف في عجالة بدون تريث بدون تفكير بدون تروي قائلا مقدس، انا بقدس الحاجه دي لربنا، او شرك للانسان ان يلغو قائلا نذر، وبعد النذر ان يسال، يجي بعد ما قدس الحاجه طب يا جماعه انا تسرعت، طب ينفع اعمل كذا، طب ينفع ما نفذش النذر الفلاني، طب انت كنت بتسرع عليه في الاول في الكلام. يبقى هنا في شكلين للنذر، ان انا اقدس حاجه لربنا، بص يا ربي انا فلوسي كلها بتاعتك، بص يا ربي انت لو نجتني من المشكله ديت انا هكرس حياتي انا هترهبن، اهو ده مقدس. شرك للانسان ان يلقوا قائلا مقدس، باكرس الحاجه دي لربنا، بعد ما تنتهي المشكله او دي او التجربه يبتدي يسال الله، طب ينفع، طب ما ينفعش احط جزء من الفلوس، طب ما ينفعش انا دلوقتي انا ندرت ان انا اترهب انه معرفش يعني ازاي يعني، بس طب ينفع ما اترهبنش؟ لا يا عم انت بعد ما اتسرعت وقلت مقدس، او بعد ما ندرت سواء كان فلوس او عطيه تيجي تسال، طب يا جماعه انا قلت ان انا ندرت ان انا هعمد ابني في اسيوط وانا مش عارف اسافر در المحر اعمد ابني، يا عم انت اصلا شارك ليك فخ، انت تسرعت انك قلت ان انا هعمد او اي شكل بقى من اشكال النذر او التقديس لربنا، وبعد كده مش عارف تنفس. لا عشان كده هنسمع في سفر الجامعة ان لا تنذر خير من ان تنذر ولا تفي، لما تندرش بقى من اساسه ما تتسرعش في الكلام، ربي نجيني وانا وعدك ان انا مش هعمل خطيئة تاني، شارك ان انت تقول مقدس، يبقى دي حاجة في ايديك. واحد يوعد ربي، بص يا ربي انت لو نجيتني انا اوعدك مش هعمل خطيه تاني. يعني فخ، انت وعدت بحاجه انت مش قدها، تيجي بعد كده تقول ربنا انا غلطت، طب انا اعمل ايه؟ اصلا ما انت غلطان ان انت يعني اديت نادر زي دوت انك تتقدس ربنا، او زي ما بقول لكم نادر فلوس، او زي ما احنا بنشوف مواقف كتيره في الحياه بعد ما الانسان يقول يلاقي نفسه عاجز بشكل او باخر، فيجي يقول لك طب انا ندرت، طب انا اعمل ايه؟ لا ما انت غلطان من الاول انك ندرت، وده تندر اللي في طاقتك. لا تقل أمام الملاك إنه سهو، بسفر الجمع الملاك الواقف يسمع صلاتك أو ياخد ندورك صلاتك وصدقاتك. صعدت تذكارا أمام الله ملاك. أنت لما بتندر لما بتصلي لما بتروح الملاك بيطلعها ربنا. ما جيش بقى تقف قدام الملاك تقول إنه سهو أنا بلش أنا غصب عني أنا قلت تسرعت. لا بتتسرعش في الكلام. زي بالضبط المسيح لما بيقول على توضيح لكلمة قائلا مقدس. المسيح بيوبخ كتب الفارسيين قال لهم ربنا قال اكرم اباك وامك. من ضمن الاكرام انك تساعدهم ماديا. هم افتوا بقى فاتوا. حضروا عزا على التعليم اليهودي. التعليم يعني في اليهودية عموما ووسائله ومصادره وامتداده طبعا بقى في الايمان المسيحي يعني. فالتلمود اليهودي بقى تسمعوا فيه قصص عجب. يعني ازاي يعني فعلا زي ما قال السيد المسيح يصفون البعوض قبل عون الكمل. الحاجة اللي فيها فايدة يعني تلاقي ايه بيبلع. والحاجة اللي ما ايه يصفي في البعوض. ليه دي ما فيش منها مكسب. فقفت فتوى بقى لليهود انه ايه. انت اكرم ابوك وامك يعني انك تساعد ابوك وامك في وقت العجز حتى المساعدة المادية تتكفل بيهم. زمان ما كانش فيه قول التأمينات ومعاشاته. خلاص الاب مرض او عجز مش قادر يشتغل. طب عايز ياكل. ده كان بيشتغل في الارض. بيزرع وياكل. بيشتغل في السمك يصطاد وياكل. طب خلاص ما بقاش قادر يشتغل. طب ياكل منين. ولاده ملزمين انه يوفوا احتياجاته المادية. فهم راحوا عاملين بقى فتوى. من قال لأبيه وأمه قربانا أي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يكرم أباه أو أمه. إيه قربان أو هدية. يجي الولد يروح لأبيه يقول له بص بابا أنا قدست فلوس ربنا خصصت فلوس ربنا. طب مين أولى ربنا ولا الإنسان. يقول لك لا محبة ربنا الأول. خلاص يبقى إيه بص بابا يعني الفلوس بتاعتي بقى بتاعت ربنا فأنا مش هقدر أساعدك. يبقى كرس قدس. طبعا تقديس دنس. يعني اسف اللفظين ما يمشوش مع بعض بس يعني ايه ان انا لا انا فوزي مقدسها لربنا فما ما ساعدش بقى بابا وماما. طب بعد ما بابا وماما يموتوا ممكن يروح بقى يسترد الفلوس مقابل انه يدي للكهنة والقيادات جزء من الفلوس. دي خدع كده ومكر. حاجة تقرف بصراحة. يعني نشكر ربنا المسيح ما فيش فتاوي. ايه الحرفية المقيتة ديت اللي ابتدى الانسان يتحايل بيها. بقول لكم يا حبايب كتاب التلمود اليهودي مليان حاجات الواحد يعني شعر راسه يقف انه يعني ازاي شريعة ربنا حولوها اليهود للحرام والحلال اللي هم عملوه دوت. حاجة يعني حاجة تفوق التصور. هقولك حاجة كده في النص يعني بس عشان يعني شوف النعمة. صدقوني حبايبي احنا في نعمة. احنا المسيحية دي نعمة. يوم الفصح الرجل العبراني ما يكونش فيه خمير في بيته. دي وصية صريحة عشان يذبح خروف فصح ما يكونش خمير في البيت. رجل عبراني بيمتلك مخبز. المخبز ده ملكي بيتي. طب المخبز فيه خمير. طب وفي الفصح ما يكونش فيه خمير. طب يعمل ايه. يجي يجيب واحد يبيع له المخبز ويبقى واخد صق بالبيع المتبادل. يبقى لما يجي يوم الفصح انا ما بملكش المخبز. بصوا يعني بصوا حبايبي يعني ايه مش ممكن. يعني ما هي الفتاوي كده. ما هو بعيد عنكم لما يكون في فتاوي ما هي كده. ازاي بقى يفتي بقى انه يعني إيه. طب انا الدكانه بتاعتي هبيعها. طب ما انا في خبز فيها خمير. طب انا اعمل ايه. طب بيع حاله ويعني بيع وشراء والصك معايا. يبقى يوم 14 دي الدكانه مش بتاعتي عشان اذبح الفصح. وعلموا كده الكتبه والفارسين علموا الشعب كده حبايب. فاهي دي معنى كلمه مقدس. خلاص الفلوس انا قدستها لربنا فخلاص انا مش هكرم بابا وماما. لا هو شرك للإنسان أن يلغو قائلا مقدس وبعد النذر أن يسأل. يكمل في الآية 26 الملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليهم النورج. معروف أن النورج بيفصل التبن من القش. فالملك الحكيم يشتت الأشرار يفصل الأشرار يبعد الأشرار عن الأخيار. زي كأنه بالضبط ماسك نورج. ادي معنى الايه. طب ايه الدروس اللي فيها. الدرس الاول كمعنى حرفي ان المفروض ان الملك شغلته ان يصون المجتمع من الاشرار. فيجب ان يكون رادع في عقاب الاشرار علشان المجتمع يهدى في سلام. وده حبايب من ضمن الحاجات اللي ربنا هيسال عليها الحكام. دي من ضمن الحاجات ربنا حيسأل عليها الحاكم. الحاكم اللي بيحكم بلد أو يحكم في وظيفة وزير أو في مدير في عمل أو صاحب دكان أو كل دوت بيدير أو حاكم على منطقة أيا كانت مساحتها، الحاكم ده مطالب من قبل الله أنه ينفذ شريعة ربنا في الدائرة اللي هو بيحكمها. وربنا مدي للحاكم سلطان لأنه لا يحمل السيف عبثا. ليه؟ علشان يقتص من الشرير. عارفين كلينتون في الحملة بتاعتها، أنا بصدق يعني أنا من شهر وقايل إن ترامب هو اللي هيكسب، طبعا وليا أسبابي اللي قلت كده، بس مش مجال يعني، بس يعني بصدق يعني، وأكتر من واحد متحاور معايا ومأكد لهم إن كان ترامب هيكسب، مش بقول ده عشان النتيجة بنت النهاردة، بس سيبنا من دي دلوقتي. في الحملة الانتخابية بتاعتها قالت لهم نريد أن نسن قوانين تبعد بنا وعن مجتمعنا عن موروثتنا وتقليداتنا ووصايا الرب. الحاكم اللي كده يدين من ربنا ليه؟ انا اقمتك حاكم، مش بنقول يعني ان ما في احكام اشرار وبينجحوا، مش احنا فين كلمنا في الموضوع ده قبل كده، وخضوعنا للسلطان وايه حكمته وايه حدود سلطان ربنا، كلمنا في الموضوع ده كله، بس يعني كحاكم انا مطالب بان انا شتت الاشرار، بان انا اعاقب الاشرار، انا هادين على دوت، انا نفذت وصيه ربنا في المحيط بتاعي ولا لا؟ فده المعنى اللي يقصده الحكيم في الآية، الملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليهم النور، يعني يفصل الشرير عن الـ 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 الأخيار ويعاقب الأشرار، كأنه بيدوسهم بالنورك. ده المعنى الحرفي للآية. إحنا بقى كمعنى روحي ناخده لينا، إنه من الحكمة حبايب إن إحنا نفصل ما بين الأخيار والأشرار، بمعنى إنه يجب إن الإنسان يحترس في المقربين ليه. الإنسان التقي الإنسان الروحاني مش صح إن يبقوا المقربين الملاصقين به أشرار. ليه؟ لأنه بيتأثر بيه، لأنه في أخذ القرارات وخصوصا لو هو مسؤول بيملوا عليه بشكل أو بآخر. فلو هو فعلا إنسان تقي يهتم إن الدائرة المحيطة به تكون دائرة أتقياء عشان تبقى قراراته قرارات صحيحة، لكن لو المقربين له ناس أشرار، فبقى من الحكمة إن الإنسان اللي بياخد قرارات يدقق قوي في المحيطين بيه، لان دول اللي بيملوا عليا اخذ القرار، فلو هم ناس اشرار هتطلع قرارات شريره. لذلك يا ما حكام هم في ذواتهم يعني في نواه طيبه، لكن بسبب الاشرار المحيطين بيهم خدوا قرارات في منتهى الظلم. طب تقول لي هو مظلوم؟ لا، ما هو اللي اختار القيادات المحيطه بيه ديت، فيجب ان هو يبقى حريص جدا في اختيار المحيطين بيه. الملك الحكيم، عشان كده لو تفتكروا المزمور اللي خدناه في ابو تلات، داود وبيطرد الاشرار ويطرد من مدينه الرب جميع فاعلي الاثم، قلنا ان ده مشهور الملك، وقلت لكم ان كان في ملك في انجلترا كان كل ما يلاقي واحد عنده في المملكه وزير او مسؤول شرير كان يبعت له المزمور دوت يقراه، انه يعني ايه خد بالك هتبقى من ضمن البلاط الملكي يبقى تسلك بالاستقامه. هذه التقوى. الملك الحكيم يشتت الأشرار ويرد عليهم النورك. أيضا الآية 27 نور حلو قوي للبشرية حبايب، واستنارة كده تنير ذهن الأتقياء. يقول في الآية 27 نفس الإنسان سراجه الربي. نفس الإنسان اللي هي روحه، احنا عارفين الإنسان جسد ونفس وروح، وعلمنا بولس في تسالونيك الثانية لتحفظ أرواحكم ونفوسكم وأجسادكم كاملة في المسيح يسوع. فيبقى مكون الإنساني جسد ونفس وروح، لكن الكتاب لما يتكلم عن ثنائية فبيقصد بالنفس هنا الروح. النفس دي الإنسان بيشترك فيها مع الحيوان، النفس دي اللي هو النفس، النفس ده بيدي للجسد حياة، ده اسمه النفس. فالحيوان عنده نفس بيتنفس، فده بيدي حياة للجسد. فالحيوان نفسه جسد، طب الإنسان نفسه جسد، جسد حيواني، عشان كده الكتاب سماه بيعيش بالنفس من الطبيعة وبيأكل من الأرض، فدي تدي حياة للجسد. طب في عنصر بقى سامي في الإنسان اللي هي الإيه؟ الروح. دي النفخة اللي من الله. هنا نفس الإنسان اللي هي روحه بقى، نفس الإنسان سراج الرب، يعني الروح هي السراج، الشمعة اللي بينورها ربنا. أولا الروح الإنسانية، يقول سفر زكريا جاب الروح الإنسان في داخله، الروح اللي فينا ديت ربنا هو اللي خلقها، هو اللي جبلها فينا. نفخ في أنفه نسمة حياة. النفخة دي الروح، دي روح إنسانية موجودة في كل البني آدمين. الروح دي هي اللي بتفكر، عشان كده الحيوان ما بيفكر، الحيوان تحكم الغريزة، لأنه ما فيهوش روح، في نفس. النفس يعني الغرائز والعواطف والمشاعر والانفعالات، كل دي موجودة عند الحيوان. الحيوان يحب ويعيط، وطبعا نشوف قصص كتيرة في وفاء الحيوانات، يعني ليه؟ لأن فيها نفس زي ما احنا فينا نفس. لكن فينا حاجة تانية بقى، الروح. الروح دي بقى بتعمل ايه؟ دي اللي بتفكر، دي اللي بتخطط، دي اللي بتستنتج من المعطيات اللي قدامها، توزن الأمور. الروح دي هي مركز الفهم والإدراك، دي مش موجودة عند الحيوان. نفس الإنسان دي اللي هي الروح، مالها؟ سراج الرب. الروح اللي فينا دعية المصباح بتاع ربنا. يعني ايه المصباح بتاع ربنا؟ يعني سراج بينوره ربنا، يعني تتقبل النور، تتقبل المعرفة من الله. يبقى ربنا لما يحب يتحدث إلينا بيكلم أرواحنا، لما يحب يخاطبنا يخاطب أرواحنا، لما يحب يعرفنا يعرف أرواحنا. عشان كده الروح القدس لما سكن في الطبيعة البشرية سكن في الروح الإنسانية وامتلك بقى الكيان كله. بس مسكن الروح القدس فينا فين؟ في الجسد ولا في النفس ولا في الروح؟ في الروح. يبقى الروح هي اللي الله بيتعامل بيها معانا. ربنا هو اللي بينورها، يعني هو اللي يرشدها، يعني هو اللي يوجهها، يعني هو اللي يعرفها، يعني هو اللي يديها نور المعرفة. الروح دي اللي بيها بنتواصل مع الله، دي السراج بتاع ربنا، دي نور ربنا جوه الإنسان. عشان كده الضمير من مكونات الروح، مش مكونات النفس ولا مكونات الجسد. طيب نفس الإنسان سراج الرب، يبقى أدم الروح السراج بتاع ربنا، يبقى هي من ذاتها مش منورة. مين اللي بينورها؟ ربنا. النور يعني المعرفة. يبقى الروح الإنسانية المعرفة مش من ذاتها، لكن المعرفة دي بتعطى ليها من الله. فمعرفة ربنا ومقاصد ربنا وتدابير ربنا ومشورة ربنا والصح والغلط واللي يرضي ربنا واللي يزعل ربنا، ده مش نابع من الإنسان، ده ربنا بيتعامل معانا بواسطة الروح عشان ينور لينا. نفس الإنسان سراج الرب. طيب السراج ده، النور ده نعمل بيه ايه؟ قال يفتش كل مخادع البطن. مخادع البطن اللي مقصود بيها العقل، الافكار الذاتية الداخلية بتاعت الإنسان. يبقى ربنا حينور النفس بمعرفته بمقاصده بمشورته، علشان بالنور ده نعمل ايه؟ يفتش كل مخادع البطن. يبتدي الإنسان يفهم المخادع بتاعته، أفكاره، عواطفه، ميوله، دي عايزة إيه؟ دي عايزة استنارة من ربنا. آية رائعة خالص، يعني تشرح الإنسان وتعامل الله معاه، وسيلة الاتصال ما بين الإنسان وربنا الروح. لذلك الروح دي هي اللي بتجذبنا ناحية الله، هي اللي بتبقى فيها اشتياقات الإنسان للعبادة، للتقرب لربنا. نفس الإنسان سراج الرب، ينور نفس دي بنور المعرفة، يديها نور، يديها استنارة. فالروح دي بقى تبتدي تعمل ايه؟ الروح الإنسانية دي تفتش كل مخادع البطن، يبتدي ينكشف للإنسان أفكاره واتجاهاته ودوافعه وميوله. طب هو من ذاته؟ لا، من ذاته مش هينور. عرفتوا ليه بقى الآية اللي فاتت؟ قال من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه؟ ليه؟ من تمضلم لوحدك يا حبيبي. الروح اللي فيك دي، دي السراج بتاع ربنا، سيب ربنا ينورها، سيب ربنا يديها معرفة، فتبتدي أنت تفهم الصح من الغلط. لذلك ممكن نعتبر السراج بتاع ربنا في النفس البشرية هو الضمير. طبعا يعني تعريف هيبقى دقيق جدا، ان الضمير هو السراج الالهي اللي ربنا بينور بنفس الانسان. طبعا احنا بقى خدنا امكانية اكتر من كده، هي سكن الروح القدس في ارواحنا الانسانية. طبعا لما بيسكن بقى في الروح ما بنفصلش دي الروح ودي نفسه، يبقى سكن في الكيان الانساني، يبقى قدس الكيان الانساني كله، فبقى الانسان كله هيكل ما اقدرش بقى اجي في الانسان واقول الحته دي النفس، الحته دي الجسد، الحته دي الروح، الروح ساكن في الحته دي، لا طبعا كيان واحد. بس يعني عشان نبقوا محددين، الروح القدس بيسكن فين وبيعمل فين في التكوين الانساني، في الروح الانسانيه. نفس الانسان سراج الرب يفتش كل مخادع البطن. وهنا دي بقى الميزه حبايب اللي يمتاز بها الانسان على الحيوان. ايه هي النفس دي؟ اللي هي الروح، السراج الالهي. لذلك مهما حاولنا ندرب الحيوان لا يمكن ان احنا نوصل الحيوان ان يبتدي يتقي الخالق. لا، ما احنا بنتقي ربنا دي في الروح الانسانية، دي مش عند الحيوان. يبتدي يحس بالروحيات، يبتدي يحب العبادة، مستحيل مهما دربنا الحيوان. لذلك الطعنة اللي تطعن بها نظرية التطور هي الآية دي في الحقيقة بقى، انه ما فيش اتصال. نظرية التطور مثلا في أميبا بتاع قد كده اهو، ما تتشافش بالعمل، فيها حياة تطورت، بس أريد الحياة فيها، لكن مش جماد وبقى يبقى فيه حياة وبدأت تتطور. يبقى التطور هي البذرة أساسا موجودة، لكن تحت ظروف معينة تبتدي تتغير أشكالها وتتطور وتتحسن، لكن البذرة موجودة. بذرة الروح اللي هي انه الحيوان يحس بالخالق، انه يتقي الخالق، هذا مش موجود مهما حاولنا، حتى ولو موجودة بقدر وبالتدريب، لا، ما هي اصلا مش موجودة من اساسه. يبقى ده يقطع تماما انه في حلقة ما بين تطور من الحيوان للانسان، قاطعة، انه مفهوش الروح اللي هي بيتواصل بيها مع الخالق. يبقى لا يمكن باي حال من الاحوال يكون الانسان تطور طبيعي لحيوان ايا كان شكله. نفس الانسان سراج الرب يفتش كل مخادع البطن. يكمل مبدأ تاني في الآية 28 للملوك بوجه خاص، الرحمة والحق يحفظان الملك. الرحمة والحق يحفظوا الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. اساس استقرار الحكم هم دول، اساس استقرار كرسي الحاكم هم دول، الرحمة والحق. رحمة بس يبقى في تسيب، حق بس تبقى قساوة، لا الاثنين. لذلك مدار التاريخ حبايب كله، مدار التاريخ الانساني كله، اي حاجة طول ما هو كان يعني يتبع الرحمة والحق كرسي ثابت. يبتدي يتهاون في اي منهما، خلاص دي دمار المملكة، دمار الكرسي، ما فيش فيها افصال، مفيش افصال. احنا يعني اصل احنا بنعيش على الارض ايه؟ الارض 50 60 مع الشدة 80، فما بنشوفش. لكن لما نقرا التاريخ نشوف ممالك استمرت كامل المملكة 300 سنة. ايه 300 سنة يعني في حكم الارض؟ ولا حاجة. او في حكم التاريخ الانساني؟ ولا حاجة. قعدت كام اعظم الممالك؟ 300 500 سنة. والمشكلة احنا ما نشوفش بعينينا، احنا شايفين حكام ظلمة بس هم قاعدين اهمت، وممالك ظالمه ما هي قاعده. لا حبيبي، ما انت بص للتاريخ، انت قاعد فيهم ايه؟ قاعد فيهم 70 80 سنه مش شايف حاجه. شفنا انهيار الشيوعيه، ما حضرناش في بدايتها لكن شفنا نهايتها. ليه؟ ده اساس حبايب، ثبات الكرسي، ثبات الحكم، ايه؟ الرحمه والحق. لكن اي حاكم انتهاون في اي منهما هي مساله وقت وتهوى المملكه. الرحمه والحق يحفظان الملك، وكرسيه يسند بالرحمة. لذلك حبايب يعني قلت لكم بقول لكم تاني، اي دولة يبقى فيها ظلم، يبقى فيها دم صارخ، لابد ان يقتص الله من هذا الموضع، لابد، دي قوانين ربنا. ليه؟ لان في دم بيصرخ، ده عدل الهي، ده ما ملهوش دعوة بقى يعني ان احنا بنصرخ يا رب يكون المقتولين دول يا رب يكونوا ما بيعبدوش ربنا. في ظلم موجود، الحاكم موجود في موضع كي ما يرثي قواعد الرحمة والحق الإلهي، هي كده. طب انتهاون في أي منهما؟ لا، في قصاص على المكان، في نقمة على المكان، في دينونة على المكان. لذلك قلت لكم وبعد لكم تاني، يعني أثمن، طبعا مش أنا اللي أثمن، يعني مش هرتقف أو كمان بغي، بس يعني أو بالوا الكلمة، ما فعله البابا فرانسيس لما وقف يعتذر باسم الكنيسة الكاثوليكية عن المظالم اللي الكنيسة ظلمت بها ناس، وخصوصا يعني في حركة الإصلاح وفي عصور الظلمة والمحاكمات التفتيشية وحاجات زي كده. الرجل قال ليه؟ عشان يبرئ كنيسة الله من الظلم. لكن تبقى في مظالم ونسكت عنها؟ لا، في ظلم موجود في المكان، وده قانون عند ربنا، الرحمة والحق يحفظان. طبعا الكنيسة مش مملكة وملك، بس يعني طب وتعليق بإيه يا عم؟ يعني ايه اللي كان داعي الواحد زي البابا فرانسيس انه يقف يقدم يعني توبة باسم الكنيسة عما بدر من الكنيسة الكاثوليكية في عصور الظلمة من اضطهاد ومن سفك دماء؟ طب انت ايه ده انت التمالك؟ لا، ده فكر روحي يا حبايب، ده فكر روحي. الرحمة والحق يحفظان الملك وكرسيه يسند بالرحمة. إيه الآية اللي قبل الأخير يعني بس عشان أطمنكم، الآية 29، فخر الشبان قوتهم وبهاء الشيوخ الشيب. افتخر بحاجتين، بالقوة وبالحكمة. الشاب يفتخر بقوته، عافية جسدية طبيعي، فخر الشبان اعتزاز الشبان قوته. طب وشيوخ؟ مفيش قوه. بهاء الشيوخ الشيب، تاج جمال شيبة في طريق البر. اولا هو بيكشف مزية الشبان مزية الشباب الشيوخ، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هي فيها دعوة انه الانسان يفرح في كل مراحل حياته. انا وانا شاب فرحان ليه؟ ربنا مديني عافية، مديني قوة، قادر اعمل وقادر اشتغل وببذل مجهود وطاقة، فرحان بيه، ففرحان بشبابي يعني، بس يعني فرحان بربنا يعني، افرح مش شبابي دي كلمة وحشة يعني، لا يعني فرحان بربنا انه يبقى الشباب طاقة ديت لحساب ربنا. عجزت وما بقاش في طاقة وخلاص وبأسان وحزنان وكأبان وملناش لازمة في العيشة، لا 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 ليه؟ افرح يا عم، انت في الشيخوخة، في ايه؟ في بهاء الشيخوخة الشيب، الحكمة يعني، كثرة الايام تظهر حكمة. فالشاب يفرح ان ربنا مديله عافية وقوة، الشيخ فقد العافية والقوة لكن فرحان انه السنين دي تدته حكمة. ما اقدرش اقول بقى ان احنا مش محتاجين الشبان او مش محتاجين الشيوخ، عايزين كنيسة تبقى كلها شبان، عايزين كنيسة تبقى كلها شيوخ، لا لا، ده صح ولا ده صح. كنيسة فيها شباب ما فيها شيوخ هيطيحوا في الدنيا يخبطوا بالعافية اللي عندهم. طب كنيسة فيها شيوخ ما فيهاش شباب، فيها حكمة بس ما فيش حد ينفس، يبقى احنا محتاجين الايه؟ ما فيش افضل، ما فيش حبايب. ودي حكمة الله، انه في الوقت اللي فيه عافية وفي قوة الانسان بتنقصه الحكمة، وممكن يبدد قوته دي في امور مش مفروض، ايه ما بندفاع والتحور. طب لما يكون بقى في شيوخ، الشيوخ بقى يحكموا الشبان، فالشبان يتحركوا تحت مظلة الشيوخ. محتاجين دول ومحتاجين دول. اديتكم المثل مرة قبل كده في سفر رعوس، رعوس ونعمي. رعوس الشابة اللي تقدر تروح الحقل وتتعب وتغطي وتجمع طول النهار، قليلا ما لبست في البيت، محتملة الحر، محتملة التعب، دي رعوس شاب. طب نعمي العجوزة اللي في البيت، لا ما تقدرش تعمل كده. طب نعمي ايه؟ لا نعمي بقى ايه؟ بهاء الشيوخ الشايب، الحكمة بقى. فبدت تنصح رعوس، قالت لها بنتي تعالى اقول لك، بوعز ده ذو قرابه لينا، بوعز ده موجود في الحته الفلانيه، طب تروحي البوعز وتعملي كذا وتعملي كذا، لا تعرفي عند الرجل الا بعد ما ياكل ويشرب، وارشدتها للطريق اللي ترتبط بيه رعوس ببوعز. دي ما كانتش رعوس هتعرف السكه ديت بدون حكمه نعمي. فاحنا محتاجين الاثنين، لكن دائما الاحداث يتميز بالقوه. عشان كده الشبان يعني القديس يوحنا بيتكلم عن عائله الله في يوحنا 2، فيها الأطفال وفيها الأحداث وفيها الشيوخ. نسيب الأطفال دلوقتي، الأحداث أكتب لكم بيها الأحداث، ليه؟ لأنكم أقوياء. فتملي افتخار الأحداث الشبان القوة، وقد غلبتوا بالشرير. طب الشيوخ؟ لا ما فيش قوة بقى خلاص. طب الشيوخ يقولون إيه؟ أكتب لكم أيها الأباء لأنكم قد عرفتم معرفة الحكمة. فخر الشبان قوتهم وبهاء الشيوخ الشيب. لذلك في الروحيات فخر الشبان قوتهم، فخر المؤمن ان الله بيهب القوة. القوة بقى مش قوة جسدية، لا بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي قال رب الجنود. فالشباب الروحي هو ايه؟ اللي عنده قوة روحية. طب القوة الروحية ايه؟ دي مالهاش علاقة بقى بالجسد، ده روح ربنا، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. طيب الشيخوخة ايه؟ كثرة الايام تظهر حكمة. طب والشاب الصغير ملوش ان يتمتع بالشيخوخة؟ لا، لون يتمتع بالشيخوخة بالحكمة، من وصاياك تفطنت أكثر من الشيوخ فهمت ليه؟ لأن بدرس في وصاياك، في وصية ربنا تصير الجاهل أو تصير الحدث أو تصير الشاب حكيم. يبقى على مستوى الروح احنا كلنا كمؤمنين مدعوين ان احنا نتمتع بالقوة الروحية بغض النظر عن سننا، وبالحكمة الروحية بغض النظر عن خبرات الحياة. يختم آخر آية: حبر جرح منقية للشرير. الحبر اللي هي أثار الجلدات أو أثار الجرح، لما واحد دراعه يتفتح كده الجرح دوت اسمه حبر. حبر جرح منقية للشرير، الجراحات دي بتنقي الشرير. الجراحات اللي هي الألام، الديئات، التجارب دي تعمل ايه؟ دي بتنقي الإنسان. حبر جرح منقية للشرير وضربات بالغة، التأديب مخادع البطن، الضربات ديت علشان الإنسان يدخل جوه مخادع نفسه، يراجع سلوكه، يراجع تصرفاته. يبقى من بره في ألام، في ضيقات، في تجارب، عشان الإنسان بينه وبين نفسه يقعد يراجع سلوكه ويراجع تصرفاته ويراجع اتجاهات حياته، فتبقى الجراحات اللي بره دي لأجل إصلاح الداخل. قبول التأديب، قبول الألم، إن ربنا عايز يعلمني حاجة. حبر جرح منقية للشرير، الضيقات دي عشان تنقي. بس إمتى؟ لما أنا في الضيقات دي أتاخد بيني وبين نفسي، أدخل جوه نفسي، طيب إيه السلوك الغلط، إيه السلوك الصح، طب ربنا عايز ينبهني لإيه، فتبقى الجراحات الخارجية دي هي اللي بتصلح الإيه، بتصلح الداخل. فيجب ألا نتذمر على الجراحات اللي من الخارج، لأن هي دي اللي هتصلح إيه، تصلح داخل الإنسان. حبر جرح منقية للشرير. لذلك في التربية، عقاب الجسد نافع للتربية كنفع الدواء للجرح. جراحات تأديبات الجسد في التربية نافعة، العصاية نافعة، عقاب الجسد نافع، زي بالضبط ما الدواء نافع للإيه، للجروح. حبر جرح منقية الشرير للشرير وضربات بالغة مكادع البطن. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس.